بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا على ما هو معهود، مع عهد جديد من عهود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هدي كامل شامل وصراط مستقيم واصل. أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده والرضا بقوله الضاح في كتابه البدع والمحدثات عن الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود، فقال الرجل لأبي موسى: أرأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل، أين هو؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: في الجنة. فقال ابن مسعود: إنما المفتي مثل صاحبك، على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. ومثل هذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه، فقد روى ابن بطاح أيضا عن ابن سيرين قال: أخبرني أبو عبيدة ابن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. فقال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ قال: قلت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أو في النار؟ قال فقال أبو موسى: في الجنة. قال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة قال: والله لا تستفهم. فدعا حذيفة بالرجل فقال: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. وهذا منهج قويم لفهم عبادة عظيمة، ألا وهي عبادة الجهاد، الجهاد الحق، على سنة ضرب أم على بدعة؟ إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. وهذا فيه أن الجهاد إذا لم يكن على سنة وإصابة حق قد يكون سببا لدخول النار، فليس كل من قاتل فقتاله جهاد في سبيل الله. والجهاد عبادة عظيمة القدر، عظيمة الأجر، فهو ذروة سنام الإسلام، والجنة تحت ظلال السيوف، ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وعين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار، ومن راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة، ومقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل 60 سنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو أصاب أم أخطأ كان له بعتق رقبة، ومن مات مرابطا أجري عليه أجره إلى يوم القيامة ويوقى فتنة القبر، والشهداء أحياء عند ربهم أرواحهم في جوف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، والشهيد يغفر له مع أول دفعة دم تنزل من جسده، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، أجور عظيمة وفضائل كثيرة. وهذه العبادة كثير من الناس يذكر فضائلها ويهمل الجانب الأهم الذي تحصل به هذه الفضائل، وهو الشروط والواجبات على سنة ضرب أم على بدعة. لو ضرب بسيفه فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق فهو في النار. فالجهاد في الإسلام شرع لإعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دينه ونصر أوليائه وإحقاق الحق وإقامة العدل، فليس هو لتقتيل الناس، إنما لفتح المجال لهدايتهم ونشر الخير بينهم. وزماننا زمان جهل وفتن والتباس الأمور على الناس واستحكام الأهواء، فالناس يدعون إلى الفتن باسم الجهاد، وينتحرون باسم الشهادة، ويخطبون الحور العين بما يدخل النار، ويحمسون لساحات القتال بالجهل والشبهات. ولذلك قال حذيفة: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. فالجهاد له شروط وأحكام جاء القرآن ببيانها، وجاءت السنة بتوضيحها، لا يجوز أن تهمل أو تغفل، وإلا كان العمل إفسادا ووبالا في الدنيا وعذابا في الأخرى. من أهم ذلك التي ينبغي أن توعى وتفهم وتنشر أن يكون لله وفي سبيل الله. قال الله: وقاتلوا في سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يلتمس الأجر بإخلاص نيته، ويلتمس الذكر، أشرك الصالح مع غيره من أمور الدنيا، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات، في كل ذلك يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. فأجر الجهاد ونيل الشهادة بصلاح النية. الأمر الثاني أن تتوفر العدة الإيمانية والعدة المادية. العدة الإيمانية: النصر ليس بالقوة ولا بالعدد ولا بالعدة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. من نصره الله نصر، ومن خذله فلا ناصر له. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وسنة الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا جاء الإيمان جاء النصر، فمن غرته قوته وكثرته خذل. ويوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل على الله وحده لا على القوة، والنصر بالطاعة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: لا تغزو مع القدرية فإنهم لا ينصرون. وقد نهى الله المؤمنين في أول الأمر عن القتال، وأمرهم بإعداد عدة الإيمان. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما جاء الإيمان جاء النصر من الله، وجاء الأمر بالإذن في الجهاد. وقد أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الإسلام لا ينصر بالغثاء. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وفي البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها قلبه عند امرأته، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها. فالنفوس المتعلقة بالدنيا لا تصلح للجهاد. وقتال آخر الزمان ينادي فيه الحجر والشجر بندائين: يا مسلم، يا عبد الله. تحقيق الإسلام الحق، وتحقيق العبودية لله. وأما العدة المادية فهي إما عدة عسكرية وإما عدة بشرية. أما العدة العسكرية فقال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فضابطها أن تكون ترهبون به عدو الله، أن تكون مرهبة للعدو. فكل قوة لا يرهبها العدو فليست بقوة شرعا. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما هي القوة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فالله خص الخيل بالذكر ومن رباط الخيل لأنه أحسن ما يقاتل عليه يومئذ. والنبي عليه الصلاة والسلام خص الرمي بالذكر لأنه أقوى ما يقاتل به يومئذ. وهذا تنبيه على أن الإعداد يكون على أرقى المستويات، لأن يقاتلك العدو بالدبابة وتقاتله بسكين المطبخ والحجارة، هذا عبث، ليس بجهاد، هذا لعب ودمار للبلدان. أما العدة البشرية فضابطها أن يكون عدد المقاتلين من المسلمين لا يقل عن عدد النصف من عدد الكفار. فقد أوجب الله على المسلمين في أول الأمر أن يقاتلوا أعداءهم ولو كان العدو 10 أضعاف، ثم نسخ ذلك إلى الضعف. قال: يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا. كم ضعف؟ 10 أضعاف. ثم قال بعد ذلك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ولذلك لا يأذن الله عز وجل لعيسى في آخر الزمان أن يقاتل يأجوج ومأجوج، مع أنه على رأس العصابة المؤمنة لعدم التكافؤ. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك مع العصبة قد التجأ إلى الطور، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ليس القتال فرد عضلات وإهلاك الحرث والنسل، فالقدرة شرط مهم، وإلا وقع الضرر. هذه الشروط في القرآن شرطان. الشرط الثالث في السنة، وهو وجود الراية ووضوحها، لا طوائف متناحرة وأحزاب متقاتلة وجماعات متعددة، جبهة كذا جبهة كذا، هذا ليس بطريق سنة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، رواه مسلم. الرابع: وجود الإمام وإذنه. الجهاد لا بد له من إمام. قال الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا ليقاتلوا تحت رايته، فدل على أن القتال لا بد له من إمام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، لا يسبق بجهاد وقتال، إنما يتبع. قال القرطبي: أنه يتقى بنظره ورأيه في الأمور العظام والوقائع الخطيرة، ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يشرع في ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. ممن؟ ها؟ من الإمام. وإذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. وقال أبو يوسف: لا تسري سرية إلا بإذن الإمام أو من يوليه على الجيش، ولا يحمل رجل من عسكر المسلمين على رجل من المشركين ولا يبارزه إلا بإذن أمير الجيش. الشرط السادس أو الخامس: إذن الوالدين. وهذا لمن لم يكن عسكريا أو يعينه الإمام. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما، لأن الخلاف لهما في أداء الفرائض عقوق، وهو من الكبائر، يعني بإجماع العلماء. إذا أراد الرجل أن يذهب للغزو الحق ويأخذ معه ولده، ولكن الأم أبت على الولد أن يخرج مع أبيه، يخرج أو لا يخرج؟ لا يخرج، لابد أن يجتمع إذن الوالدين كليهما. وبر الوالدين جهاد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وقال لآخر لما قال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. الجهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حق أم باطل؟ حق. بصحبة من؟ بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم صحبة على الوجود وأعظم شرف يناله الإنسان. ولكن لما تعارض مع إذن الوالدين وبرهما أمره الرسول أن يترك أعظم صحبة وأن يرجع لصحبة والديه. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. تترك أعظم صحبة، لأن جهاد الوالدين أعظم. وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال هل أذنا لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. وقال معاوية ابن جاهمة السلمي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. يعني صادق مخلص لا يريد غرض من أغراض الدنيا. فقال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه، وهذا يدل على شدة إصراره ورغبته. ثم أتيته من أمامه فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة. فبر الوالدين وطاعتهما من أعظم الجهاد. وكثير من الشباب حين يحشى بالشبهات لا يبالي بذلك، يذهب إلى مواطن الفتن والشر ويظن أنه ذاهب للجهاد، ويلبس عليه أهل الفتن بأن ترك إذن الوالدين هذه معصية من المعاصي، وأنت إذا جئتنا وقتلت أو فجرت نفسك نلت الشهادة، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فيغفر لك هذا العقوق. الشهيد يغفر له كل ذنب، نعم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أهريق دمه غفر ذنبه كله إلا الدين. الدين ما حكمه؟ أن تأخذ سلفا من صاحبك لمدة ثم ترده، ما حكمه؟ جائز ولا حرام؟ طيب حقوق الوالدين حرام. هذا يقول علماء أن الشهادة تسقط حقوق الله لا حقوق الناس، فإذا كان الدين المباح لا يسقط فكيف يسقط حق الوالدين؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا قتل في والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. لا يلبس عليك. ثم الجهاد أيها الأفاضل الخوض فيه ليس للناس. قال ابن تيمية رحمه الله وفي الجملة فالبحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم. فانظر أين تضع قدمك وإلى أي جهاد تدعى، على سنة ضرب أم على بدعة. والحسن قد أدرك سيف بن الأشعث حين الفتنة العامة وحدث بهذا، فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع. كل قتال في فتنة قتال في بدعة، فسيف الحق يثمر الحق وسيف الباطل يثمر الفتن والخراب والدمار. فاعرفوا هذه الأمور أيها الأفاضل. ومناسبة هذا، قد ذكرت من قبل عهود تتعلق بالسلطان، فأردت أن أتمم الفائدة بذكر هذه المناسبة، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعيننا على طاعته، ويوفقنا إلى مرضاته، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا ولاة أمورنا. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.